ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عيسى أحمد قاسم. موضوع البحث هو الهدف في الحياة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كل مدة نقضيها في هذه الحياة من غير أن نحدد هدفا لنا تضيع هذه المدة، ولو استغرقنا العمر كله في غيبوبة عن الهدف من غير أن نحدد هدفا للوقت الذي نقضيه فسيكون العمر كله ضياعا. إن الإنسان يحدد هدفا له في الأمر الصغير وفي الأمر الكبير وفي كل الحياة. حيوان مسير مرسوم له خط ومدفوع بقدرة الله عز وجل تكوينا على هذا الخط. الإنسان أعطي فرصة أن يحدد له هدفا كبيرا أو صغيرا، ساقطا أو محترما، وبمستوى هدفه تكون حياته، وهو غير مجبور في هذا التحديد. يستطيع أن يقضي الحياة لهوا ولعبا، ويستطيع أن يحدد للحياة هدفا صغيرا أو هدفا كبيرا، وكل عمل من أعماله يمكن أن يستهدف منه الأمر الكبير ويمكن أن يستهدف منه الأمر الصغير. يبني ويتزوج ويزرع ويصنع وما إلى ذلك، ويحارب ويسالم، يقيم علاقات مختلفة، وكل ذلك يتبع في قيمته ما حدد لهذه الأمور من هدف. تحديد الهدف عند الإنسان المسلم مسألة، مع كونها ضرورية من ناحية فائدة العمر، هي ضرورية من ناحية شرعية، ضرورية من ناحية شرعية. وإذا تاه الآخرون في تحديد الأهداف الصغيرة، المشكلة عندنا يعني أن أتزوج، أن أبني، هذه مشاريع جزئية في حياتنا تكثر، وقد يكون لي في اليوم 10 أعمال وكلها تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تحديد هدف. في الشهر مثلا 100 عمل وكلها تحتاج إلى تحديد هدف. المشاريع الصغيرة والخطوات الصغيرة في تحديد أهدافها أستضيء دائما بتحديد الهدف الكبير، أستضيء دائما بالهدف الكبير وهو هدف الحياة. وهدف الحياة حدده الله سبحانه وتعالى أن نعبده، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون، العبادة هنا هي استكمال الناقص بالتعلق بالكامل. أننا ناقصون في كل وجودنا وفي كل حياتنا. الفقير يتعلق بالغني، والجاهل يتعلق بالعالم، والضعيف يتعلق بالقوي، والفاقد يتعلق بالواجد، بمن يجد الخير. فاقد الخير يتعلق بمن يجد الخير. المقطوع الزائل يتعلق بمن؟ يتعلق بالدائم، يتعلق بالدائم. هذا لماذا يتعلق الزائل بالدائم؟ يريد دواما. والضعيف يتعلق بالقوي، لماذا؟ يستمد قوة. الجاهل يتعلق بالعالم، لماذا؟ ليأخذ علما، وهكذا. وأعلم عالم في الخلق هو جاهل بالنسبة لله، ولا يملك علما من نفسه أساسا، لا نبي ولا ملك. أكبر نبي، أقرب ملك لله عز وجل، ما يملك رصيد من علم، ما يملك شيئا أساسا، لا يملك شيئا من علم من داخل نفسه. فهذا العبادة عندما نتوجه إلى الله بقلوبنا، تتعلق قلوبنا بالله عز وجل، نشتاق إلى الله عز وجل، نطبق منهج الله سبحانه وتعالى في العبادة، في الاقتصاد، في السياسة، في كل مجالات الحياة. هذا معنى ماذا؟ معنى استكمال. هذا هو طريق الاستكمال، استكمال الناقص من الكامل سبحانه وتعالى. فالهدف الكبير هو الكمال. هدف الكبير من الحياة أن أنا أعاني من النقص وأريد أسد النقص، أعاني من النقص وأريد ماذا؟ أتخلص من هذا النقص. هل من سبيل؟ طبعا أكون إلها كاملا ما ممكن. أن يكون الإنسان إلها كاملا مستغنيا بذاته ومطلقا، هذا غير ممكن على الإطلاق، مستحيل. فبقي ماذا؟ أنا مد يد الاستجداء ويد الاستعطاء إلى الله عز وجل، فيهتدي بهدى الله في كل خطوة من خطوات حياته، ويحاول أن يتقرب إلى الله عز وجل في كل عمل من أعماله. والتقرب إلى الله عز وجل في الأعمال لابد أن تكون هذه الأعمال من طراز خاص، لابد أن يكون هذا العمل من طراز خاص ومن مستوى خاص، وأن يؤتى به بنية الصدق والوفاء وبنية الصدق والإخلاص. بنية الصدق والإخلاص، لا تحايلا ولا مكرا بالناس ولا تظاهرا ولا رياء إلى آخره. هذه العملية، عملية تطبيق المنهج الإلهي الذي جاء لتكميل الإنسان، لتربية الإنسان، جاء ماذا؟ ربطا للإنسان بالعمل الصالح وبالنية الصالحة، توظيفا على طريق الله، يصعد بروحه لله، يحل ذكر الله في قلبه، يجعل توجهه إلهيا، يجعل نيته إلهية، يجعل سلوكه نظيفا، يرتقي بفكره إلى آخره. هذا هو هذا المنهج. فاستكمالي لوجودي ليس له إلا طريق واحد، وهو طريق ماذا؟ التعلق بالكامل، التعلق بالاسترفاد والاستعطاء من الكامل سبحانه وتعالى. وقد رسم الله عز وجل الطريق إلى ذلك من خلال عبادته وتطبيق منهجه وإكثار ذكره سبحانه وتعالى. فأجي إذا كان هدف الكبير هو أن أكمل، مو أن أكل، أن أكمل لا أن أشرب. زي ما قيمة الأكل والشرب وما إلى ذلك، ضرورات، وأستعين بسدها على ماذا؟ على الوصول إلى الهدف. ما أقدر أعيش من غير أكل، ما أقدر أعيش من غير شرب، وشرف لو كان واحد يقدر يعيش من غير أكل من غير شرب لوجد لذة الروح أكبر من الأكل وأكبر من الشرب، ولا افتكر في الأكل وفي الشرب. يعني لما نرقى فكريا ونرقى روحيا ترخص لذات البدن، لذات المادية هذه ترخص. زين، فلو وسع أحدا أن يكون وقته يومه كله ذكرا لله مع الحضور، حضور القلب مو لقلقة، زين، ذكر لله يستلذ به، يشوف روح معناه من خلاله، زين، ترقى روحه به، تنفتح واعيته بهذا الذكر. لو استطاع واحد من الذين ماذا، من الذين ذاقوا حلاوة الذكر وعرفوا قيمة الارتباط بالله عز وجل وعظمة العبادة لله سبحانه وتعالى، ويحسون برقيهم، برقيهم في الاستكانة بين يدي الله عز وجل، خضوع لله، لو وسع أحدهم أن يعيش بلا أكل ولا شرب للذ له ذلك، وترك الدنيا لأهل الدنيا بكاملها. أنت ترتبط، بعطيك مثال، المكتشفون الذين يحاول ماذا يوصل إلى نقطة اكتشاف كبيرة، اكتشاف علمي، نظرية ما موجود، ما حد مكتشفها، وهذا الآن في لحظة مشارفة على اكتشاف النظرية، قاعد تتبلور خيوطها، تطلع خطوطها في ذهنه، لك حين عيش لذة ماذا؟ لذة غامرة من نوع آخر، من نوع راقي، من نوع ينسى حاجات الجسد، ينسى حاجات الجسد في تلك اللحظة، إلا أن تضغط عليه ضغطا شديدا جدا، لأننا بشر أرواحنا متعلقة ماذا؟ لهذا الوجود المادي الآن. زين، هؤلاء يعني لولا قرصة الجوع، لولا قرصة الجوع، لولا شدة الألم مثلا، هذا العابد مثل أبو ذر وغيره، مثل أبي ذر وغيره، ما يفارق العبادة، ما يفارق العبادة، لأنه ما يشتكي هو، ما يعني مو يعني ما شسمه مستوى لذة البدن عنده هبط جدا جدا بإزاء مستوى لذة الروح. أصحاب اللذة الفكرية مثل ما قال في الاكتشاف، هذه لذة فكرية مو روحية، مو روحية مسألة. أنا أعطيك مثال أصغر من هذا بعد. طلاب صف كلفوا بمحل مسألة رياضية، مسألة رياضية ومسابقة شو اسمه فيها ظهور، ما فيها جوائز مادية، ما فيها، بس يقول له هذا أبرز طالب، ها، يشهد له مدرس كبير بأنه ماذا، يشهد له مدرس كبير بأنه مستوى ذهني متميز، من بين 100 نفر 20 شخص من 200 نفر ما إلى ذلك. هذا وهو شفوحه قاعد على طريق حل المعادلة، يعافي الأكل وما يعافي، يعافي ما ذيك الحين لذات ثانية، أكل وغير أكل ما تحضره، عندها اللذة شغلتنا عن اللذات الأخرى. أصحاب اللذة الروحية لذتهم ماذا؟ أكبر من اللذة الفكرية، أكبر من اللذة الفكرية. وهؤلاء العلماء الذين يشكون في المصانف في المختبرات عشان ما يعيش مع الجراثيم ومع الميكروبات حتى يكتشف حقيقة، زين، يضحون بأبدانهم وبصحتهم وبشسمه وبراحتهم، بس يعيش لذة، لذة من نوع شنو؟ مو من نوع مادي. وهذا ينسى أنه قيمة اكتشاف، قيمة القيمة المادية الاكتشافية، الذهن متعلق بالقيمة ماذا؟ باللذة المعنوية أكبر من لما يقال على مستواهم، أن يقال فلان ماذا أينشتاين مثلا أو غيره هو المكتشف الأول لهذه الحقيقة، هذا عنده شيء كبير جدا. هم المتعلقون بالله أزيد أكثر وأكثر وأكثر، ولذة الروح أكبر. فأقول لما يتحدد هدف الحياة وهو أن أكتمل، أن أكمل، والكمال في الاتجاه لله عز وجل، وفي القرب لله سبحانه، في أن يقبلني الله، يقبل قلبي، يقبل فكري، يقبل سلوكي، يقبل مشاعري. والله لا يقبل إلا النظيف الطاهر الجميل، ها؟ لما يكون هذا الهدف، أبني البيت وأنا فكري مو في البيت، وإنما في كون البيت يساعد على تحقيق هذا الهدف. فرق بأن يكون البيت هو الهدف بصبغة بجماله، وبأن يكون ماذا؟ أن يكون وسيلة من وسائل السعي إلى الهدف، يتزوج أيضا على طريق الهدف بوعي أنه ماذا؟ بوعي أن هذا الزواج يساعده على الوصول إلى هدف، يكف إبليس عن، ويقطع دابر الشيطان عن، ويتفرغ لعبادة الله عز وجل. وهكذا كل خطوات الحياة تكون مدى على طريق الهدف. اللحظة اللي يميل الهدف الجزئي عن خط الهدف الكبير هي لحظة غفلة، ولحظة ماذا؟ سقوط، ولحظة خسارة. غفر الله لكم. السلام.
استمعتم آنفا أحبة الهدى والإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عيسى أحمد قاسم، دمتم بألف خير وسعادة، ونسألكم الدعاء.
ساعي بموجة ذنوبي، ربي غفران الذنوب، يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل، يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل، يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني، يلي تركته ما تركني، يلي أقرب لي مني، عيسى بحيب موجة ذنوبي ربي.
أما الآن
مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم ويوم القيامة هم من المقبوحين صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله. السلام عليكم يا تراجمة وحي الله. السلام عليكم يا أئمة الهدى. السلام عليكم يا أعلام التقى. السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم، مستبصر بشأنكم، معاد لأعدائكم، موالي لأوليائكم. بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم، وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين. السلام عليك يا باقر علم النبيين. السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل، يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج من سيرة الصالحين. جاء في الكافي مستمع الكريم عن الإمام الرضا عليه السلام أنه كان يقول لأصحابه: عليكم بسلاح الأنبياء. فقيل: وما سلاح الأنبياء؟ قال: الدعاء. في هذه الحلقة من البرنامج نتحدث عن دعاء الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في الدعوات للراوندي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يتضرع عند الدعاء حتى يكاد يسقط رداؤه. ونقرأ في الناقب: وكان صلى الله عليه وآله لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله. وفي البحار في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أحزنه أمر دعا بهذا الدعاء: اللهم ارحمني بعينك التي لا تنام، واكنفني بركنك الذي لا يرام، وارحمني بقدرتك علي، ولا أهلك وأنت رجائي. فكم من نعمة أنعمت بها علي قل لها شكري، وكم من بلية ابتليتني قل لك بها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني. أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد. اللهم أعني على ديني بالدنيا وعلى الآخرة بالتقوى، واحفظني فيما غبت عنه، ولا تكلني إلى نفسي فيما حضرته، يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة. هب لي ما لا ينقصك، واغفر لي ما لا يضرك، إنك رب وهاب. أسألك فرجا قريبا
وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء وشكر العافية.
وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مستمعي الكريم يبتهل إلى الباري عز وجل قائلا فيما يقول: اللهم صل على محمد وآله، ولا تخلط بشيء من عملي ولا بما تقربت به إليك رياء ولا سمعة ولا أشرا ولا بطرا، واجعلني من الخاشعين لك. اللهم صل على محمد وآله، واعطني السعة في رزقي والصحة في جسمي والقوة في بدني على طاعتك وعبادتك، وأعطني من رحمتك ورضوانك وعافيتك ما تسلمني به من كل بلاء الآخرة والدنيا، وارزقني الرهبة منك والرغبة إليك والخشوع لك والوقار والحياء منك والتعظيم لذكرك والتقديس لمجدك أيام حياتي حتى تتوفاني وأنت عني راض. اللهم وأسألك السعة والدعة والأمن والكفاية والسلامة والصحة والقنوع والعصمة والهدى والرحمة والعفو والعافية واليقين والمغفرة والشكر والرضا والصبر والعلم والصدق والبر والتقوى والحلم والتواضع واليسر والتوفيق. وكان يقول الصادق الأمين مناجيا الرب الرحيم الكريم جل جلاله: وأعوذ بك يا رب أن أكون في حال عسر أو يسر، أظن أن معاصيك أنجح في طلبتي من طاعتك، وأعوذ بك من تكلف ما لا تقدر لي فيه رزقا وما قدرت لي من رزق، فصل على محمد وآله وأتني به في يسر منك وعافية يا أرحم الراحمين. نعم مستمعي الكريم، وجاء في الخصال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم عليا عليه السلام الدعاء الذي نزل به جبرائيل عليه السلام من عند الله تعالى، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو عند الشدائد والكربات: يا عماد من لا عماد له، ويا حرز من لا حرز له، ويا ذخر من لا ذخر له، ويا سند من لا سند له، ويا غياث من لا غياث له، ويا كريم العفو، يا حسن البلاء، ويا عظيم الرجاء، ويا عون الضعفاء، ويا منقذ الغرقى، ويا منجي الهلكى، يا محسن يا مجمل، يا منعم يا مفضل، أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس ودوي الماء وحفيف الشجر،
يا الله يا الله، أنت وحدك لا شريك لك.
أيها السيدات والسادة، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم القرآني من سيرة الصالحين. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن على الإنسان المؤمن أن يكون في مستوى تحمل شيء من الخشونة، لأن هذه الحياة لا تدوم بهذه الكيفية، بالإضافة إلى أن بعض العبادات تحتاج إلى قوة وشدة، ومن تعود اللين والترف قد يتقاعس عن وظيفته عند الشدائد، وقد لا يستجيب لنداء وليه صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الأكارم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: قمة الدوحة، قرارات شجاعة أم بيانات تقليدية؟ هل تنجح القمة العربية الطارئة بالدوحة في تجاوز بيانات الشجب؟ ما خيارات القمة في مواجهة الهيمنة الأمريكية؟ وكيف تترجم القرارات السياسية إلى إجراءات عملية رادعة؟ محور لقائنا في هذا البرنامج: قمة الدوحة، قرارات شجاعة أم بيانات تقليدية؟ تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا لهذا اليوم. تعقد اليوم القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة للنظر في تداعيات العدوان الصهيوني على قطر. وعلى جدول أعمال القمة بند وحيد هو العدوان على قطر، بعدما حال الفيتو الأمريكي دون إدانة الكيان بالاسم. ربما يكتشف قادة الدول العربية والإسلامية اليوم في قمتهم أن السياسة النعامة لا تجدي في منع الكيان من توسيع دائرة الاستهداف لتطال من يعتقدون أنهم أصدقاء لأمريكا، وأن هذه الصداقة ومعها إقامة القواعد الأمريكية على أراضيهم لا توفر لهم الحماية، ليكتشفوا أن أمنهم مكشوف وأن أمريكا تكتفي بالإعراب عن انزعاجها بعد كل عدوان. القمة تعقد بينما أرسلت واشنطن وزير خارجيتها إلى تل أبيب لطمأنتها بأن إعلان الانزعاج لا يقدم ولا يؤخر أو لا يقدم ولا يؤخر ولا يؤثر في حجم الدعم الأمريكي، وهو ما أكده علنا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن متانة العلاقة بين واشنطن وتل أبيب وعدم تأثرها بالعدوان على قطر. البيان الختامي للقمة كما أكده وزراء الخارجية جاء مخيبا للآمال، خاليا من أي مواقف عملية يمكن أن تردع الكيان أو تجعله يدفع ثمن ما فعل أو تجعله يعيد حساباته قبل تكرار العدوان على جغرافية أخرى وفي البلاد العربية والإسلامية. كما أن الذين صاغوا البيان يعلمون أن بيانات الشجب والإدانة لا تقدم ولا تؤخر، وأن الكيان اعتاد التعامل معها بالتجاهل والسخرية ما لم تكن مشفوعة بخطوات إجرائية موجعة. وبيد الذين يجتمعون اليوم في الدوحة أن يشعروا الكيان بالألم عبر مجموعة خطوات سياسية واقتصادية أهمها المقاطعة، فهل يتخذ قادة الدول العربية والإسلامية القرار الشجاع من خارج بيان وزرائهم؟ الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
تبدأ أعمال القمة العربية الإسلامية وذلك بهدف البحث في الرد على الهجوم الصهيوني الذي استهدف الدوحة يوم الثلاثاء الماضي والذي كان يهدف إلى اغتيال كبار قادة حركة حماس، قمة سبقها اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية.
الدول العربية قادرة أن تغير خارطة الشرق الأوسط وحتى الخارطة العالمية، قادروا، ولكن السؤال ماذا يمكن أن يفعلوا فعلا، وهل لديهم القدرة السيادية على اتخاذ قرارات بعيدة عن الإرادة الأمريكية؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأن هذه الدول بالذات الدول الخليجية والدول المرتبطة بأمريكا لديهم ارتباطات اقتصادية وأمنية بحيث لا يستطيعون أن يفعلوا كل شيء أو أن يفعلوا ما هو يعني لمصلحتهم، ولكن بالحد الأدنى مطلوب منهم أن يعلقوا اتفاقيات أبراهام على الأقل.
بحسب التوقعات فأن القمة ستشهد مشاركة عربية وإسلامية واسعتين، وستبحث بشكل موسع في صياغة رد موحد تجاه العدوان على قطر، قمة يمكن أن تكون فعالة للغاية، فأمام المجتمعين خيارات عدة للضغط على الاحتلال، من أبرزها مراجعة العلاقات الاقتصادية والسياسية مع تل أبيب والضغط على حلفائها وشركائها الغربيين،
أو أن يقطعوا التمويل المالي الذي يأتي من صناديق عربية موجودة في الخارج، يقطعوا هذا التمويل عن إسرائيل، أو أن يقطعوا هذا الإمداد الذي يأتي عبر دول عربية، إمداد غذائي وإمداد في الأسلحة وإلى آخره عن إسرائيل. يستطيعون أكثر من ذلك بكثير، ولكن يبدو أنهم غير قادرين وغير مسموح لهم أن يتخذوا قرارات سيادية.
من دون أي شك فإن القمة تمثل فرصة تاريخية لإبراز موقف جماعي فعال في مواجهة السياسات الصهيونية، بعيدا عن الاكتفاء ببيانات التنديد والشجب التقليدية، وإن لم تخرج بخطوات عملية فلا معنى لها، وستساهم بزيادة رغبة الاحتلال في الاعتداء على دول المنطقة الأخرى دون أي استثناء.
تحية طيبة لكم مستمعينا ومستمعاتنا، والشكر موصول للزميل طلال درويش على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. أحبتنا الأفاضل، ولمزيد من التفاصيل حول ما انعقاد هذه القمة العربية والإسلامية في الدوحة ومخرجاتها وما يمكن أن تقدمه لحقيقة القضية الفلسطينية، ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي دكتور وسام إسماعيل. تحية طيبة لك دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية لكم. وعليكم السلام ورحمة حياكم الله.
ما دلالات انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، وما الرسائل السياسية التي تسعى الدول المشاركة إلى توجيهها للمجتمع الدولي؟
يعني حقيقة من الصعب جدا أن نقول أن هناك دلالات واقعية أو حقيقية تستهدفها هذه القمة، خصوصا وانه يعني طبعا هنا علينا ان نشير انه كان هناك جهد قطري دبلوماسي ممتاز في الفترة الأخيرة من حيث الشكل، ولكن عندما يعني نراقب أو نحلل البيان الذي صدر عن جامعة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن عفوا، سنكتشف أن الأمور كلها تسير تحت سقف معين ما يقبل به الأمريكي، وبالتالي هذه الحكومة اليوم أو هذه الجلسة اليوم عفوا تستهدف التدليل على التضامن مع قطر، ولكن وإظهار موقف موحد يعني إلى جانبها. ولكن في الحقيقة عندما ننظر في ما يمكن أن يخرج عن هذه القمة،
نعم،
والذي لن يتخطى الإدانة أو التنديد ليصل إلى التهديد أو اتخاذ قرار، فإن ذلك سيجعلنا يعني نعود إلى ما نتوقعه من هذه القمة، ألا وهو عدم الفاعلية. وبالتالي يعني يمكن أن نقول أنه يعني خارج إطار المقبول أمريكيا وعالميا، لن تتمكن هذه القمة من أن تقدم أي دليل على فعالية سياسية، خصوصا وأنها تعالج اعتداء ليس مفصليا أو أساسيا في هذه المرحلة، إنما هو من تداعيات طوفان الأقصى، وبالتالي عدم قدرتها على التعاطي مع تداعيات طوفان الأقصى والاعتداء على غزة بفعالية لن يجعلنا في هذه المرحلة نتوقع أكثر من يعني مجرد وقوف معنوي إلى جانب قطر حليفة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يعني تنظر إلى هذا الاعتداء على أنه تخطي كبير لخطوط حمر معنوية إذا صح التعبير.
دكتور، كيف يمكن تفسير الرهان المتكرر من بعض الدول العربية على الحماية الأمريكية، يعني في ظل التجارب المتكررة اللي أثبتت أن واشنطن تكتفي غالبا بالتعبير عن الانزعاج من الاعتداءات دون اتخاذ خطوات عملية؟
نعم، يعني هذا بالأساس يحيلنا إلى سؤال حتى الآن لم يتجرأ العرب على محاولة إجابة عنه، هل تعريف حليف، كلمة حليف بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، هو ذاته عندما يتعلق الأمر بالدول العربية أو عندما يتعلق بالكيان الإسرائيلي، يعني هل تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدول العربية على أنها حليف مشابه في المغزى والمضمون مع نظرتها للكيان الإسرائيلي؟ ولذلك يعني أنا أستطيع أن أقول أن ما تنسجه العلاقات الولايات المتحدة من علاقات مع الدول العربية لا يستهدف نوع من التوازن أو العلاقة والمنفعة المتبادلة، إنما يعني يستهدف تحقيق مصلحة أمريكية بالدرجة الأولى التي تمثلت بحماية المصالح الأمريكية وضمان الهيمنة الأمريكية وضمان تفوق إسرائيلي. وبالتالي هذه المراهنة على هذه الدول يعني أنا أعتقد أنها خيار خاطئ، وأثبتت الولايات المتحدة في أكثر من مرحلة أنها لا تؤمن بفكرة حليف، وإنما تؤمن أكثر بفكرة مصلحة. حتى بالنسبة لموضوع حلفها مع الكيان الإسرائيلي، هو لا يستند كما هي تدعي إلى الإيمان العقائدي وما إلى ذلك، إنما يستند إلى مفهوم المصلحة ما يقدمه الكيان الإسرائيلي للولايات المتحدة. وبالتالي انطلاقا من أنه هذه الدول العربية يعني تقدم خدمة معينة للكيان الإسرائيلي للولايات المتحدة، وهي تسعى لأن تكون بمستوى حليف، يعني يمكن أن نقول أنه لا، هذا الرهان هو رهان خاطئ، وأثبت التاريخ أكثر من مرة بأن هذه الدول لا يمكنها أن تراهن على الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ما زالت يعني تعيش في دائرة مفرغة من الخيارات الخاطئة التي تتمثل في الثقة قبل الرهان على الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم، ما هي الإجراءات السياسية والاقتصادية التي يمكن أن تتبناها القمة فعليا لتجعل الكيان يعيد حساباته دكتور؟ يعني هل المقاطعة وحدها كافية لإحداث فارق ملموس؟
يعني إذا أردت أن تتحدث نظريا إذا صح التعبير، تملك الدول العربية الكثير، هي تحاصر الكيان الإسرائيلي جغرافيا، وهي التي يعني قدمت له خلال طوفان الأقصى الجسر البري والجوي الذي مكنه من تخطي عقدة اليمن ومن تخطي تداعيات طوفان الأقصى والحرب عليه. وهي تملك من المقدرات إذا صح التعبير ما يمكنها من أن تفرض على العالم أجمع أن يسير بأمرها ووفق خطتها تجاه الكيان الإسرائيلي. هذا نظريا. نحن نتحدث عن دول تملك أكثر من 25 إلى 30% إلى 40% من نفط العالم، إلى دول موجودة على أهم الممرات المائية في المنطقة، إلى دول تمتلك يعني عدد سكان كبير جدا، إلى دول تملك مقدرات عسكرية لا يستهان بها. هذا نظريا، ولكن في الحقيقة الأمر يتعلق بالقرار. هل تملك هذه الدول القدرة على اتخاذ قرار يعني لا يوافق التطلعات الأمريكية والرؤية الأمريكية والمصلحة الأمريكية؟ المسار الأمريكي هو تطبيع، يعني من سخرية القدر أن يخرج عن الوزراء العرب أن هذا الاعتداء على قطر يؤثر على مسار تطبيع العلاقات، يعني يعتبرون أن تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي هدف استراتيجي يفترض أن يراعي الكيان الوصول إليه، بدل أن يكون حاجة إسرائيلية يسعى الكيان إلى تحقيقها حتى يضمن حياته. بالتالي عمليا أنا لا أعتقد أن هذه الدول قادرة على أن تفعل شيء، لأنها لا تملك الحرية في اتخاذ قرار. كل ما سيصدر عن القمة اليوم سيبقى تحت سقف اللاءات الأمريكية، بمعنى تضامنوا معنويا، دينوا ما شئتم، نددوا ما شئتم، ممنوع عليكم أن تفرضوا إجراءات فعلية عقابية، ممنوع عليكم أن تطلبوا من مجلس الأمن ومن الدول الكبرى أن تتخذ إجراءات عقابية، ممنوع عليكم أن تحيدوا عن مسار التطبيع الذي سرتم به منذ زمن. وبالتالي كل ما سيصدر عن هذه القمة ليس إلا موقف بروتوكولي، موقف معنوي يستهدف حفظ ماء وجه الدول العربية وإظهار قطر على أنها دولة اعتدي عليها وتم التضامن معها، وأن هذه الضربة لن يكون لها أي مفعيل بالمستقبل. هذا أقصى ما يمكن أن نفكر به يعني.
نعم، بالتالي يعني ما السيناريوهات المحتملة في حال تجاهلت القمة اتخاذ قرارات شجاعة؟ هل سيشجع ذلك الكيان على توسيع دائرة العدوان نحو دول عربية وإسلامية أخرى؟
بالطبع، بالأساس في جلسة مجلس الأمن قال المندوب الإسرائيلي أنه لن يتوانى عن استهداف من يريد في أي دولة عربية، وأنه يعتبر أنه قطر شريكة، يعني هو يريد من قطر ليس فقط أن تكون وسيط، يريدها في خدمته ويريدها تحت أمرته، وهو ينظر إلى مشروع إسرائيل الكبرى على أنه حقيقة واقعة، وأنه بإمكان العرب أن يكونوا فقط ولاة عنده، تابع يعني حاكمين بأمره. وبالتالي اليوم ضعف جامعة الدول العربية، وطبعا يفترض أن لا نتوقع منها شيء أكثر من ذلك، سيجعل الكيان الإسرائيلي يستمر في مشروعه يعني إذا فينا نقول للاعتداء ولتنفيذ سياسات في أي دولة وفي أي منطقة يريدها في المنطقة العربية، دون أن يأخذ بعين الاعتبار أي رد فعل، لأنه بعد الضربة على قطر وبعد جريمة الإبادة البشرية التي ارتكبت في غزة،
نعم،
وبعد أن بقيت كل هذه الأحداث دون رد فعل، من الطبيعي أن يتغول أكثر، لأنه يجد أنه الظروف سانحة ورد الفعل هو دون ما كان يتوقعه في أسوأ يعني إذا فينا نقول كوابيس أو أحلام.
نعم، وسؤالي الأخير دكتور، يعني إلى أي حد يمكن للقمة أن تعيد الثقة بين الشعوب العربية والإسلامية ومؤسسات الرسمية في ظل شعور عام بالخذلان من المواقف الرسمية السابقة تجاه الاعتداءات المتكررة؟
لو ذهبت هذه القمة باتخاذ إجراءات عقابية، إجراءات فاعلة، وتبنت القضية الفلسطينية كقضية جامعة تحفظ حقوق شعب ولا تدخل هذه القضية في دهاليز السياسة والانقسامات، لقلنا أنه بإمكان أن تحقق يعني هذه الثقة. ولكن في ظل ما يحدث اليوم